وهذا الذي سماه الله إيش؟ تدبرا. ولذلك كلمة التدبر في اللغة تعني درجة من الترقي في المعنى، وليس هو معنى واحدا، ليس هو معنى واحدا ينتهى إلى تسميته. ومن هنا سمي إيش؟ سمي في كتاب الله تدبرا، أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر فيه ترقي في المعاني، فتحصل المعنى الأول وتترقى منه، فتحصل المعنى الشرعي الثاني والمعنى الشرعي الثالث وما إلى ذلك. ولهذا العارفون بالعلم ولا سيما بعد ما وصلوا إلى مراتب العلم والتحقيق تبين لهم هذه الحقائق بشكل أبلغ. فترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما استفاض علمه واتسع علمه واستقر علمه في آخر عمره عرف أن كثيرا من هذه أو عامة هذه المعارف قد قصر فيها من جهة تحصيلها من إيش، فتكلفت لها بعض الطرق مع أنها متضمنة في كلام الله ورسوله بطرق أبلغ، بطرق أبلغ. وهذا كان يقرره رحمه الله في مسائل الإلهيات كأدلة إثبات وحدانية الله وربوبيته عند المتكلمين، لكنه في الأخير في آخر عمره جعل هذا المعنى يطرد ليس في باب الربوبية وما بينها طريقة القرآن أو طريقة علم الكلام، جعله يطرد حتى في مسائل التصورات الأخرى أو التصديقات أو حتى في مسائل السلوك وأوجه العبادات وطريقة أعمال القلوب وتقرير القرآن لها وأحكام الفقه وطريقة ترتيب القرآن لأحكام الشريعة وأحكام الفقه والتشريع إلى آخره. ولذلك قال في آخر عمره بأنه ندم أن لم يكن رحمه الله أمضى جل وقته أو عامة وقته في التدبر والتفقه في إيش؟ في القرآن. وهذا المعنى الذي أشار إليه مع الأسف ما زال كثير من الناس في غفلة عنه، فإلحاهم على كتب العلماء أكثر من تدبرهم من تدبرهم للقرآن، سواء التدبر الذي يكون بقراءته أو حتى التدبر بقراءة ما كتب من التفسير، بمعنى أن كتب التفسير ما صار يقبل عليها كثيرا عند البعض من الناس، ويظنون أن الأحكام تؤخذ بأحد الطرق التي سبق الإشارة إليها. ولذلك علم التفسير علم جليل، وهو لا يقف عند التعبير عن الكلمة بمرادفها، بل هو التدبر الذي قاله الله في كتابه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وسماه النبي عليه الصلاة والسلام تأويلا، وسماه النبي تأويلا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وإنما سمي تأويلا لنفس المعنى تماما المتضمن في كلمة أو في اسم التدبر. وما سمي علما لأن العلم له انتظام، وهو لا شك أنه علم، لكن سمي أو أحد أسمائه التأويل، أحد أسمائه التأويل. فقد يقع بالوجه المنتظم وقد يقع بالوجه المركب الذي هو التأويل، قد يقع بالوجه البسيط المنتظم في الإدراك. ولهذا ما من آية كآية الصيام الآن فتذكر إذا سمعها العامة من المسلمين عرفوا منها إيش؟ أن الصيام فريضة وأنه يحقق التقوى. هل هذا المعنى خفي على أحد في الجملة؟ لا. ومثل إذا سمعوا آية الحج ولله على الناس حج البيت أيضا عرفوا أن الحج فريضة، لكن هل الآية لم تفد إلا هذا الحكم أو ذاك الحكم؟ لا. فهذا الترقي هو التأويل وهو التدبر. فمعنى التأويل المسمى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ملاقي لمعنى التأويل، ملاقي لمعنى التدبر، ك كلمة التأويل المسمات في كلام النبي، ولاقي لمعنى التدبر الذي ذكره الله في القرآن، ولهذا سمي تدبرا في كتاب الله في غير آية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آخر الآية ينفي الاختلاف. إذن التدبر يقوم على إيش؟ التدبر يقوم على ماذا؟ على النظر في الآية الواحدة والجملة الواحدة، أو يقوم على الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها؟ يقوم على المقارنة ومعرفة أول السياق وآخر السياق وأول الآية وآخر الآية والآيات النظيرة. ولذلك قلنا قبل قليل لا يتصور أن يقال مجتهد وهو لا يحفظ، وهو إيش؟ لا يحفظ القرآن. كيف يتدبر هذا أصلا؟ لأن التدبر ليس للآية الواحدة فقط، لا يقع التدبر على تمامه العلمي إلا إذا إيش؟ أدرك الحقيقة التي وصف الله بها القرآن وهي الإحكام، أحكمت آياته، وأدرك الحقيقة التي وصف الله بها القرآن وهو أنه كتاب متشابه، وأدرك الحقيقة التي وصف الله بها القرآن أنه لا اختلاف فيه. طيب إذا ما يحفظ آيات القرآن كيف يحصل هذا التشابه ودرء الاختلاف وتقييد المعنى لغيره وما إلى ذلك؟ ولهذا هذه معارف تجريدية توهم أن آيات الأحكام 500 آية فيجب أن المجتهد يحفظها، هذا ليس صحيحاً البتة.